إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب العامر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. صبرا يا مصر، أقدمت فصممي وبدأت فتممي. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذه المرحلة الحرجة الدقيقة التي تمر بها مصرنا حفظها الله جل وعلا. صبرا يا مصر، أقدمت فصممي وبدأت فتممي. اسمحوا لي أن أذكر مرة ومرة ومرة بمكانة مصر التي قد لا يعرفها كثير ممن يعيشون على ثراها الطيب المبارك. فيا شباب مصر ويا أهل مصر، مصر الكنانة في أعناقنا أمانة، مصر الكنانة في أعناقنا أمانة. كفاك شرفا وفخرا أن الذي سماك بهذا الاسم هو الله. تتغير كل أوضاع الكون ولا يتغير اسمك، وإن تبدلت في الأرض الأشياء لم يتغير اسمك. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن الذي أوصى بك وبأهلك سيدنا رسول الله، فقال للصحابة عليهم رضوان الله كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. كفاك شرفا وفخرا وفيها أن عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق تنكسر عليها كل أمواج الباطل، فكوني يا مصر كما كنت وأصلب مما كنت لتنكسر عليك مرة أخرى أمواج كل باطل وأنت أنت. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن مشى على ترابك الطاهر إبراهيم الخليل وموسى الكليم ويعقوب الكريم ويوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن وطئ ثراك أصحاب سيدنا رسول الله ومشى على أرضك الصديقون والشهداء والصالحون والأولياء والدعاة والعلماء. كفاك شرفا وتيها يا مصر أن قال فاتحك العظيم عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة، ولذا لم يجد لك مهرا أيتها العروس الغالية إلا الإسلام، فكنت ولا زلت وستظلين تعيشين في ظلال الإسلام الوارفة، تسعدين بهويتك، تنافحين وتدافعين عن شريعتك، لتسعدي بهذا الدين في دنياك وأخراك. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن قال في حقك إمام من أئمة العلم والورع يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. كفاك شرفا وفخرا وتيها أيتها الأم الرحيم، أيتها الأم الصابرة، أن قال في حقك كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن ذكرك الله جل وعلا في التوراة المنزلة على موسى، وفيها: من قصد مصر بسوء قصمه الله. يا مصر، لطالما مررت بأزمات ومحن، وكانت كل أزمة تمرين بها إلى انفراج بإذن الله، وإن أزمتك التي تعيشينها الآن مع أنها قد طالت هذه المرة فهي كذلك إلى زوال بإذن الله. يا مصر، لك في قلب كل مسلم مكانة، ولك في عقل كل عربي حر أصيل مكان، بل وأقولها بأعلى الصوت وملء الفم، لك في عنق كل مسلم
وفي عنق كل عربي حر أصيل لك دين واجب الوفاء، وقد حان الآن وقت الوفاء، فلينفر المسلمون والعرب الأوفياء خفافا وثقالا لآداء الدين الذي عليهم لك أيتها الكنانة الغالية، بلا منة من أحد منهم أو جميل، فلك الجميل على كل مسلم وكل عربي أصيل. يا مصر صبرا صبرا على إيذاء بعض أبنائك لك، صبرا على تآمر المتآمرين عليك في الداخل والخارج، فستنكسر أمواج باطلهم على صخرتك التي هي من معدن الحق. فاحذر التراجع عن الحق فإنه الهزيمة، واحذر التردد عن نصرة الشريعة فإن التردد سوس العزيمة، سوس الهزيمة وسوس العزيمة. فإن التردد عن نصرة الشريعة هزيمة وسوس العزيمة. انصر الله لينصرك الله، لينصرك الله، انصري شريعة رسول الله لتكوني أهلا لكرامة الله. لا تنهزمي يا مصر أبدا أمام هذه الهجمة الشرسة الإعلامية الضارية التي تنال من إسلامك وهويتك وعرضك وشرفك. فلا شرف لك إلا بالإسلام، ولا هوية لك إلا الإسلام، ولا عزة لك ولا كرامة إلا بالإسلام. وإن أخطأت أنا يا مصر في حقك وأنا منتسب إلى الإسلام، لا تحاكم الإسلام. المنتسبون إلى الإسلام من المرشحين والدعاة والعلماء، يأتي هؤلاء ويجيء هؤلاء ويذهب هؤلاء، ويبقى الإسلام خالدا على مر الأجيال والقرون، لأنه دين الله الحي الذي لا يموت. لقد جر كثير من أبنائك لك البلاء، وسببوا لك في هذه المدة مزيدا من الألم والأذى والشقاء، وأنت صابرة، فأتمني فتمني وصممي من الصبر وتحمل الأذى لتكون العاقبة بموعود الله تبارك وتعالى دائما أبدا للصابرين المتقين. وددت ورجوت كما تمنى كل مسلم يعيش على أرضك الآن في هذه الأزمة الحالية، أزمة الانتخابات، انتخابات الرئيس، وهي أمر جلل قد يستهين به بعض من يعيشون على أرض مصر، ممن أسمع منهم التلكؤ والتردد عن الخروج في الأسبوع القادم للإدلاء بأصواتهم بصدق وأمانة وحرية اختيار. قد يستهين البعض بما تقدم عليه مصر في الأيام القليلة الماضية. أنتم يا أهل مصر أمام حدث جلل، وأمام حدث تاريخي كبير بكل المقاييس، فكونوا أهلا لهذا الحدث، كونوا على مستوى الحدث، وكونوا على مستوى المسؤولية والأمانة، ولا تكن سلبيا أيها المسلم وأيها المصري، أيا كان دينك ومعتقدك، لا تكن سلبيا وكن إيجابيا واخرج لتؤدي الشهادة لله، فمن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن كانت الآية في معرض الحديث عن آية الدين فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فاخرج وأد صوتك بصدق وأمانة، وقدم الأصلح والأكفأ. ولن أجعل من نفسي وصيا عليك ولا على اختيارك، قدم الأصلح والأكفأ الذي تدين لله جل وعلا بأنه الأصلح والأكفأ، بأنه هو الذي سينصر شريعة الله وسينصر دين الله وسينصر منهج رسول الله على قدر الطاقة والاستطاعة، ويحقق الاستقرار والأمن والرخاء لهذا البلد الذي حرم كثيرا من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والصلاح والإصلاح. أنتم أمام حدث عظيم، أقول رجوت كما رجوتم جميعا بلا استثناء أن يتوافق مصر ذلك وفاء لدين الله ثم لصالح هذا البلد المتألم المجروح. أنا لا أتحدث عن خيال، بل هذا واقع إن صحت النية وطهرت السريرة والطوية. ولا أذيع سرا إن قلت لقد بذل أهل العلم الفضلاء ممن تعرفونهم جميعا، بذلوا كل ما يملكون من طاقة ووقت ونصح وتذكير ليتنازل الجميع لواحد، حتى قلنا لفريق رئاسي متكون من رئيس ونائبين، أو من رئيس ونائب ورئيس للوزراء أو للحكومة مع بعض المستشارين. يتشكل هذا الفريق من كل المرشحين، ويقدم كل واحد منهم رؤيته وبرنامجه ليختلط مع برامج الآخرين لصالح هذا البلد الأمين. ما الحرج في ذلك؟ ما الصعوبة في ذلك؟ إن كنت أريد فعلا أن أخدم هذا البلد، أيعني أن أكون في كرسي الحكم أو في كرسي الصدارة؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. رجل لا يريد طبلا ولا زمرا إعلاميا ولا تلميعا سياسيا، إنما هو يريد وجه الله جل وعلا، ويريد أن يخدم هذا الدين وأن يخدم الأمة في موقع الصدارة مع القادة، لا حرج. في موقع الجند في المؤخرة، لا حرج. المهم أن يبقى في خندقه وفي موقعه جنديا صادقا أمينا يخدم دين الله ثم يخدم وطنه وأهله. صلى الله على المربي ورضي الله عن التلاميذ. ها هو عمر وورب الكعبة لكم هذه الكلمات التي سأرددها الآن بنبض قلبي، بنبض قلبي وقطر دمي. ها هو عمر يطعن الأسد في قبلة الصلاة، يطعن الأسد عمر بن الخطاب في عرينه وهو يصلي الفجر إماما بالمسلمين. نريد إماما يصلي بالمسلمين الفجر. يطعن عمر وهو يصلي وتنزف دماء الأسد الجريح على يد العنج أبي لؤلؤة المجوسي، ويحمل عمر يتألم لكنه لا ينسى الخلافة ولا تغيب الأمة عن قلبه وعقله وباله. يا إلهي انشغل بجراحك يا أمير المؤمنين، فلطالما أعطيت الأمة من عدلك وعقلك وإيمانك وفكرك وجهدك، والله لم تذق طعم النوم بالليل لقيامك بين يدي ربك، ولم تذق طعم النوم بالنهار للتعسس وللسعي بين رعيتك. استرح يا أمير المؤمنين، استرح. دماؤك تنزف في أي شيء تفكر الآن؟ في الأمة، في الدين، في الخلافة. أمر جلل، أمر عظيم. وهذا يرد على أولئك الذين يتساءلون كيف ترك الصحابة رسول الله لم يدفنوه بعد، وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة للمصطفى بعد موته. فأمر الخلافة أمر جلل، أمر عظيم. ماذا فعل الفاروق عمر؟ أرجو من شبابنا وأبنائنا أن ينتبهوا لهذا. عمر وهو يتألم وتنزف دماؤه يأمر ويختار ستة من الصحابة من أهل الشورى، من العشرة المبشرين بالجنة. اسمع وانتبه، من هؤلاء الكبار الأطهار؟ علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. الله أكبر، كل واحد منهم يصلح أن يقود الأمة بلا نزاع. من كعلي؟ من كعثمان؟ من كعبد الرحمن بن عوف؟ من كسعد بن أبي وقاص؟ من كطلحة بن عبيد الله؟ من كحواري رسول الله الزبير بن العوام؟ ستة من العشرة المبشرين بالجنة يختارهم عمر. يا إلهي، أنا لا أعلق على هذا الذي أقوله إلا بقولي يا خالق عمر سبحانك. في هذا الموقف يختار هؤلاء ويأمرهم، يأمرهم. لا زال عمر يأمر بحسم وحسم وقوة، يأمرهم أن يجتمعوا في بيت واحد ثلاثة أيام لا يخرجون، ثم أمرهم ألا يأتي اليوم الرابع إلا وقد اختاروا واحدا منهم ليكون إماما وخليفة للمسلمين. اسمع إلى فقه عمر وعبقرية عمر. وأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بهم في مجلسهم هذا في هذه الأيام، اختار لهم إماما ليصلي بهم. أتدرون من هو الإمام الذي اختاره الإمام الهمام عمر؟ اختار لهم صهيب الرومي، ليصلي صهيب الرومي إماما بعلي وإماما بعثمان وإماما بهؤلاء الأطهار. ولماذا؟ لماذا لم يتقدم علي ليصلي بهم؟ لماذا لم يتقدم عثمان ذو النورين الحيي الكريم ليصلي بهم؟ لماذا لم يتقدم حواري رسول الله الزبير بن العوام؟ لماذا يتدخل عمر حتى في الإمامة؟ اسمعوا إلى فقه عمر. اختار عمر صهيبا ليكون إماما من غير أهل الشورى ومجلس الشورى حتى لا يظنوا أن تقديم عمر لإمام منهم فيه إشارة إلى تقديمه للخلافة، حتى لا يظنوا أن تقديم عمر لواحد منهم فيه إشارة من عمر لتقديمه للخلافة، لأن بعض علمائنا من أهل السنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر للخلافة حين قدمه للإمامة، ولذا احتج الصحابة بخلافة أبي بكر وقالوا يرتضيه رسول الله للصلاة وهي أعظم ديننا ولا نرتضيه لدنيانا. فاختار عمر صهيب الرومي ليكون لهم إماما، ثم أمرهم أن لا يأتي اليوم الرابع إلا وقد خرجوا على الأمة بإمام منهم. ثم قال عمر لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة، أنتم حماة الإسلام، اختر 50 رجلا من الأنصار لحماية أهل الشورى في هذه الأيام ولحراستهم حتى لا يدخل عليهم أحد وحتى لا يسمع منهم أحد، لينتشر الخبر كما هو الواقع الآن، تجلس في مجلس فترى الخبر قبل أن ينفض أهل المجلس قد جاب الأرض على مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية قبل أن يتكلم أصحاب الشأن، فلنتعلم الدرس من عمر ليحرسوا هذا المجلس وليمنعوا أن يقترب منهم أحد ليسمع منهم قبل أن يتفقوا على رأي واحد فيما بينهم. ثم قال لهم: واجعلوا معكم عبد الله بن عمر، اجعلوا معكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، لكن إن اختلفتم حكموه بينكم، إن رأى 3 منكم أن يقدموا رجلا منهم ورأى 3 آخرون أن يقدموا رجلا آخر فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم ترتضوا حكم عبد الله بن عمر، يقول عمر وهو على فراش الموت، فإن لم ترتضوا حكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف، فنعم ذو الرأي عبد الرحمن مسدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه. أسألكم بالله ركزوا ولا تلتفت ولا تنتبه لشيء غير ما أقول. قال عمر: إن لم ترتضوا حكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف، فنعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه. وانطلق هذا الوفد الكريم والمجلس المبارك من أهل الشورى، واجتمعوا في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل بل اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس رضي الله عنه. اسمع، فقال عبد الرحمن ابن عوف: الله 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 الله، اجعلوا رأيكم إلى 3. أول عبارة يعني إيه؟ يعني فليتنازل 3 منكم إلى 3 آخرين. اجعلوا أمركم إلى 3. هؤلاء الفحول، هؤلاء الكبار، يتنازل واحد منهم وهو للحكم أهل وألف أهل. فقال على الفور الزبير بن العوام حواري رسول الله: أنا جعلت أمري لعلي بن أبي طالب، تنازلت لعلي. وقال طلحة بن عبيد الله: وأنا جعلت أمري لعثمان بن عفان، أنا متنازل لعثمان. فقال سعد بن أبي وقاص: وأنا جعلت أمري لعبد الرحمن بن عوف. فأصبح المرشحون للخلافة ثلاثة: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنا قد عزلت نفسي وجعلت أمري لعثمان وعلي. ها هم تلاميذ المصطفى وكفى، هؤلاء تلاميذ المصطفى وكفى، وأنا قد جعلت أمري لعثمان وعلي وقد عزلت نفسي. فنظر عثمان وعلي إلى عبد الرحمن وقال: ونحن قد جعلنا الأمر لك فاختر واحدا منا. فقال: اتركوني حتى أستشير. فخرج عبد الرحمن بن عوف فبدأ بكبار الصحابة، هكذا العلم والعقل. اسمحوا لي يا أبنائي من طلبة العلم، لقد تطاول الآن كثير من أبنائنا الصغار على مشايخهم وعلمائهم الكبار، وصار كل واحد فينا بل في مصر كلها يرى رأيه فقط. أنا صاحب الرأي، وأنا صاحب الحق، وأنا الذي أفهم الواقع، وأنا الذي أعرف المرشحين، وأنا أعرف مؤامرات فلان، وأعرف مخازي فلان، وأعرف مثالب فلان، وأعرف. وأنت جاهل لا تعرف شيئا فاسمع مني، فإن سمعت منك رأيا آخر غير رأيي اتهمتك بالخيانة، واتهمتك بالعمالة، واتهمتك بعدم الوطنية، واتهمتك بأنك تعمل لأجندة داخلية أو خارجية. ما هذا الظلم يا أهل مصر؟ ما هذا الظلم يا أهل مصر؟ ما هذا الظلم يا أهل مصر؟ لن تنصروا بهذا الظلم أبدا، ولن تمكنوا بهذا الظلم أبدا. وإن جنيتم المر في الأيام القليلة المقبلة، لا أقول ذلك تحذيرا بل تذكيرا، إن جنينا المر في الأيام المقبلة فلنعلم أنه نتيجة حتمية عادلة لتنازعنا وتصادمنا وتصارعنا وتكالبنا على الدنيا والكراسي الزائلة والمناصب الفانية. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله ألا يصيبنا بالفشل. خرج عبد الرحمن بن عوف ليستشير من؟ كبار الصحابة. ارجعوا إلى الكبار، إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. روى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف، وسهل بن حنيف رجل مشهود له قبل الإسلام بالحلم والحكمة وسداد الرأي. وكان سهل بن حنيف إذا غضب شهر له قومه 1000 سيف لا ينزلون هذه السيوف حتى يسكن غضب سهل، ولا يسألونه عن سبب غضبه لعلمهم يقينا بحلمه وحكمته. إذا غضب سهل بن حنيف غضب له من قومه 1000 سيف تشهر في السماء لا تنزل إلا بأمر سهل بن حنيف. ماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ قال: أيها الناس، اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. بالرأي صحابي جليل، رأيه مخالف لقول النبي، رأى رأيه فكاد أن يضل، ومش ده رأي عالم من العلماء أو كبير من الكبراء، بل رأي أو حكم رسول الله. اتهموا رأيكم فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. فاتهم رأيك يا أخي، وأنا أتهم رأيي. لا تجعل رأيك قرآنا لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه. اسمع غيرك ولا تتهم غيرك بالخيانة والعمالة والخروج من الوطنية، واسمع مني. ولا يجوز لي أن أتهم رأيك أنا الآخر بالسفه والتحقير. خرج عبد الرحمن بن عوف فاستشار كبار الصحابة ثم صغار الصحابة. وأرجو أن تنتبهوا إلى أن عمر بن الخطاب قد أمر ألا يفارق المدينة النبوية صحابي واحد من كبار الصحابة في الفتوحات، وأمر أن يبقى إلى جواره كبار الصحابة ليستشيرهم في كل أمر من أمور الدين والدنيا. وهو من هو عمر؟ المؤيد والملهم والمسدد. فكان كبار الصحابة جميعا في المدينة الطاهرة، فاستشارهم عبد الرحمن بن عوف وعرف رأيهم في تكتم وسرية تامة وحكمة بالغة ورشاد وسداد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم انتقل من كبار الصحابة إلى صغار الصحابة في المدينة. في 3 أيام لم يذق عبد الرحمن بن عوف طعم النوم إلا يسيرا كما قال هو وصرح بنفسه، يستشير كل أحد. اسمع مني، حتى استشار عبد الرحمن بن عوف النساء والصبيان والعبيد. بس ده استطلاع رأي عام صادق بقى، مش متفبرك، مش موجه أو موجه، لا ده استطلاع رأي حقيقي. هو يريد أن يقف على الصدق والعدل والحق. ثم عاد مرة أخرى إلى أهل الشورى. اسمع، فذهب إلى علي بن أبي طالب وبدأ به وقال: يا علي، من تختار للخلافة؟ المرشحان هما علي وعثمان. فقال عبد الرحمن لعلي: من تختار للخلافة؟ فقال علي: أختار عثمان بن عفان. تجرد، صدق وإخلاص. فتركه وذهب إلى عثمان وقال: يا عثمان، كل على حدة، من تختار الخلافة؟ قال: علي بن أبي طالب. تجرد. ومعليش سامحوني، أنا أحب أن أذكر بهذا الموقف في كل مشهد أتكلم فيه عن التجرد، لأزيد الجمال جمالا والجلال جلالا والكمال البشري كمالا. حين تولى الخلافة من بعد الصديق عمر بن الخطاب وعزل عمر خالد بن الوليد عن القيادة للجيوش وولى أبا عبيدة بن الجراح، فتنازل خالد بن الوليد عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. وقبل ذلك لما تولى الخلافة أبو بكر عزل الصديق أبا عبيدة وولى خالد بن الوليد قيادة الشام، فتنازل أبو عبيدة عن القيادة ليكون جنديا مطيعا لخالد بن الوليد بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا من خالد بن الوليد. ولا أريد أن أذكر الموقف بطوله مع جلاله وجماله. قال عبد الرحمن لعلي: من تختار؟ قال: عثمان. قال عبد الرحمن لعثمان: من تختار؟ قال: اختار عليا. فمضت الايام الثلاثة، انظروا الى الادب مع عمر. وفي صبيحة فجر اليوم الرابع كما امر الفاروق الملهم: ولا يأتين عليكم صبح اليوم الرابع الا وقد اخترتم منكم واحدا لخلافة المسلمين. في صبيحة فجر اليوم الرابع امتلأ المسجد النبوي بكبار الصحابة وصغارهم وبأمراء الأشناد والولاة كمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمرو بن العاص أمير مصر رضي الله عنه وغيرهم. اجتمع الصحابة الكبار والصغار وأمراء الأجناد، واجتمع أهل الشورى بالقرب من منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الرحمن بن عوف وهو معمم بالعمامة التي عممه بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى المسلمون من صلاة الصبح قام عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد نظرت في أمر المسلمين واستشرت كبار الصحابة وصغارهم، فرأيت المسلمين قد اختاروا عثمان بن عفان، فقم يا عثمان لأبايعك. فقام عثمان بن عفان ليبايعه عبد الرحمن بن عوف، فقام علي بن أبي طالب ليكون أول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف. انتهت الأزمة، مفيش مشكلة، مفيش أزمة أبدا. أنا أريد أن أخدم دين الله في أي مكان، أريد أن أخدم مصر من أي موقع، ليس بالضرورة أن أكون رئيسا، ليس بالضرورة أن أكون نائبا للرئيس، ليس بالضرورة أن أكون محافظا ولا وزيرا، لكن بالضرورة أن أكون أمينا، أن أكون وفيا، أن أكون صادقا في خدمة هذا البلد من أي موقع أنا فيه. أبذل ما استطعت دون أن يقلل من شأن جهدي أحد، ودون أن أنتقص أنا قدر أحد أو أن أقلل من شأن أي أحد. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص ذا ناقص، لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. درس أرجو من الأمة أن تتعلمه، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لتعلمه. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك في خطبة الأولى، فإني أرى إخواني يقفون لحظة صعود المنبر خارج المسجد. أسأل الله أن يقيهم وأن يقينا معهم حر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، أنتم مؤتمنون على المسجد، أرجو أن تخرجوا في الأسبوع القادم للتصويت بكل قوة وصدق وأمانة ورجولة ووفاء. لا تتكاسل، أسألك بالله، فقرارك وصوتك مؤثر كل التأثير. أنا لست وصيا عليك أبدا. من يتهم شعب مصر بأنه لم ينضج بعد؟ سامحوني، لا يتهم الشعب بهذا إلا سفيه لا يعرف قدر شعب مصر ولا يعرف عبقرية شعب مصر. شعب مصر الذي يصمت حين يعلم يقينا أن صمته مؤثر وهو أبلغ جواب. شعب مصر الذي يخرج حين يعلم أن خروجه أبلغ جواب. شعب مصر الذي يتكلم بل وعلم الدنيا على مدار آلاف السنوات. شعب لا يستهان به. أنا شبهت الشعب قبل ذلك تشبيهين، شبهت شعب مصر ببذور الزهور، فبذور الزهور ترمى في الأرض ويلقى عليها الطمي والطين والتراب، لكنها لا تستسلم أبدا، وإنما سرعان ما تشق هذا الطين وهذا التراب وتخرج إلى الملأ وإلى الفضاء الواسع في زهرات جميلة وورد عبير الشبه، أو في ورد له عبير أخاذ يلفت الأنظار بل ويلوي الأنوف. هذه طبيعة شعب مصر، يصبر لكنه لا يستسلم، يتألم وينزف لكنه لا يموت بإذن الله. وشبهت الشعب كذلك بماء النيل في سريانه وريه وهدوئه وخيره، لكنه حين يحدث فيه فيضان يغرق ويدمر. فلا تستهينوا بشعب مصر، فاخرجوا يا أهل مصر، استخر الله، اسمع مني، استخر الله عز وجل، لأني أعلم أنك في حيرة، وأعلم أن المرشحين قد أوقعوك في حيص بيص. أسأل الله أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يقدم لمصر منهم الذي يرضيه، الذي يرضيه جل جلاله. استخر الله حبيبي في الله، صل ركعتين استخارة. نعم، أنت تستخير لزواج ابنتك، وتستخير لزواج ولدك، وتستخير لسفرك للخارج، وتستخير لفتحك مشروع تجاري. أنت تستخير الآن لمشروع أمة، لحكم أمة. استخر الله عز وجل واسأل أهل الفضل على مستوى الشخصي، وقدم ما تراه أنت الأصلح والأكفأ. وهذه شهادة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. صوتك أمانة، سيكون تأثيره واضحا جدا، فلا تستهن ولا تقل وما قيمة صوتي أنا، لا، صوتك له قيمة. اخرج وعبر وقل قولة حق ترضي بها ربك سبحانه وتعالى، ثم تؤدي شيئا من الدين الذي عليك لبلدك ولوطنك الغالي مصر. فليست الأمانة أيها الأفاضل وديعة تودع عند أهل الأمانة فحسب، هذه صورة من صور الأمانة. فالأمانة أوسع وأشمل مدلولا ومعنى من الودائع، من الودائع. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس: الأمانة في الآية هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. والأمانة كما يقول علماء اللغة مصدر أمنة، أمنة بضم الميم وليس بفتحها، مصدر أمنة يأمن أمانة، وهو مأخوذ يعني المصدر من أمانة، من أمانة وهي سكون القلب وسكينة القلب. والأمانة ضد الخيانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها بينكم. والأمانة خلق في النفس يعق به الأمين عن أخذ ما ليس له بحق، ويؤدي به الأمين ما عليه من واجب وحق، ويحفظ به الأمانات التي اؤتمن عليها. هذه حقيقة الأمانة لغة واصطلاحا. فمصر أمانة من أعظم الأمانات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي رواية الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكن أهلا لهذه الأمانة، وكن راعيا لهذه الأمانة، كن راعيا لمصر، ادفع عنها بكل ما استطعت. فحبك لمصر من حبك لدينك، ووطنيتك بمعنى الحب الصادق للوطن الذي تعيش فيه من الدين، من الدين. ألم تسمع قول الخليل إبراهيم وهو يدعو لمكة زادها الله تشريفا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا لنبيه حين خرج من مكة مهاجرا يتألم قلبه بل ويبكي لخروجه من بلده التي تعلق قلبه بها، فنزل عليه قول ربه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس: أي إلى مكة زادها الله تشريفا. ألم تسمع دعاء النبي للمدينة النبوية حين هاجر إليها: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، بل وقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فالوطنية مشاعر صادقة يشعر بها كل صادق يعيش على هذه الأرض الطيبة، يبتديها بنفسه وروحه ودمه نصرة لله ولدين الله، ثم لهذا البلد القوي الأمين الذي هو قلب العالم الإسلامي والذي هو رأس القاطرة. ويريد الأعداء في الخارج والداخل أن يقتلوا هذا القلب وأن يفصلوا الرأس عن القاطرة كلها، لتتعطل المسيرة ولتقف القافلة في مكانها. اخرجوا أيها الأمناء، أيها الأوفياء، انصروا من ينصر شريعة الله، وانصروا من ينصر منهج الله، وانصروا من ينصر دين الله جل وعلا. وكونوا على ذكاء وفهم ووعي وبصيرة، وأنتم لكل فضل أهل إن شاء الله. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك وعنايتك. اللهم ول أمور مصر خيارها، اللهم ول أمور مصر خيارها، اللهم ول أمور مصر خيارها. اللهم اغفر لمصر من يسمع عنك ويسمعنا، وينظر إليك ويرينا، وينظر إليك ويرينا، وينقاد بحكمك ويقودنا بحكمك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك، واصبر نساءها، واحفظ أهلها، وبارك شبابها، ورب أولادها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من كل أذى ومن كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من كل أذى ومن كل مكروه وسوء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم نجهم من عصابة الظلم والظالمين، اللهم احفظهم من عصابة الإجرام والمجرمين. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم خفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واحقن دماءهم واستر نساءهم، واحفظ شيوخهم واستر بناتهم، برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، معنا إخوة كرام من أهل سوريا أتوا اليوم حين جاءتوني في القاهرة الأسبوع الماضي، وطلبوا مني من أهل مصر الشرفاء الأوفياء أن يجمعوا لهم ما استطاعوا من أموال ليسدوا رمق هؤلاء وليسدوا شيئا من حاجة هؤلاء. وإخوانكم من أهل سوريا موجودون معنا في هذا المسجد، فأرجو من هذا الجمع الكريم المبارك أن يجود كل واحد منا بما استطاع وبما يقدر عليه، سائلا الحق أن يخلف عليه أضعافا مضاعفة، وأن يبارك في إيمانه وأمانه وماله وأولاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو من إخواننا السوريين أن يرفعوا علمهم هذا وأن يقفوا على باب المسجد الرئيسي، وكلنا أمل في أهل دمياط وهم أهل فضل وكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
من بيوت